بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بكم مجددا في الجزء الثاني من ندوتنا المباركة مع فضيلة الحبيب العلامة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ في جزئها الثاني والذي بدأناه بالأمس. حقيقة الحبيب عمر ذكر بالأمس مجموعة من النقاط والمحاور المهمة، ولعلي أشير فقط إشارات سريعة إلى بعض النقاط التي ذكرها سيد الحبيب من أجل من لم يحضر معنا بالأمس والاستكمال الحديث من هذه النقطة. ذكر الحبيب بالأمس أن الأخلاق تؤخذ من الوحي وسير الأنبياء والأصفياء، وكذلك مما أجمع عليه العقلاء والفضلاء، فهذه المصادر التي تستقى منها الأخلاق. وتكلم سيدي كذلك أن الأخلاق تتجاوز حدود التعامل مع الإنسان، وإنما تتجاوز إلى التعامل مع الجماد ومع النبات ومع الحيوان، فرقي الخلق يطبق حتى في التعامل مع هذه الكائنات الأخرى. وأكد الحبيب عمر بالأمس على أن كمال الإيمان مرتبط بحسن الخلق، فلا يكمل إيمان امرئ بدون حسن خلق. ومن النقاط كذلك المهمة التي أشار إليها الحبيب وكانت في نهاية المحاضرة، أننا يجب أن نفهم النصوص التي توهم أو تشير إلى التعامل بشيء من الغلظة أو الشدة مع الغير في سياقها، أي أن نفهمها مع النصوص الأخرى التي تتكلم في نفس الموضوع، وأيضا بأن ننظر إلى سير الأفاضل كيف طبقوها وكيف تعاملوا مع هذه النصوص على أرض الواقع. فهذا ما تكلم به سيدي في نهاية المحاضرة بالأمس، ولعل الحديث يستكمل إن شاء الله، فلا أطيل عليكم، تفضلوا سيدي.
الحمد لله رب العالمين وأحكم الحاكمين، من أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا وهو على كل شيء قدير، صلى الله وسلم على البشير النذير السراج المنير سيدنا محمد الهادي إليه والدال عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه وعلى آبائه وإخوانه من أنبياء الله ورسله وآلهم وأصحابهم وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فإننا في استكمال حديثنا عن هذه التربية الأخلاقية والتربية الخلقية التي الأمة والبشرية مضطرة إليها، وعلمنا أنها أساس في كل الدين من عهد آدم إلى أن استكمل الأمر ببعثة النبي الخاتم القائل: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وإنما بعثت لأتمم حسن الأخلاق. وعلمنا ما قامت عليه الشريعة المطهرة في هذا الجانب، وأنه كل عمل من أعمال الشريعة يؤكد حسن الخلق ويقويه، لكن إذا فهم معناه ومغزاه وحقيقته ومراده وأدي على وجه. لذلك نقرأ فيما يتعلق بشأن الصلاة: الصلاة أمر مقوي لحسن الأخلاق، مثبت لها، منجي عن سيئها. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر بمعاني كثيرة، لكن إذا أديت الصلاة على وجهها، إذا حفظ عليها بأركانها وشروطها، كذلك مسألة الصوم، مسألة الزكاة إلى غير ذلك. فنقول إن من جملة هذه الشريعة المطهرة أن كل أعمالها مرتبطة وكل تشريعاتها مرتبطة بهذه القضية، وقضية حسن الخلق وقضية كيفية التعامل وكيفية تطهير النفس وتزكيتها من ذميم الصفات التي بها يصلح الإنسان لمقابلة الأحداث المختلفة والاتجاهات والجماعات المختلفة بما هو أنفع وأرفع وأعود بالخير على الجميع. في القضية التي أشرنا إليها قضية الفهم، ما معنى الغلظة المامور بها؟ ما معنى الغلظة؟ ما معنى الشدة المامور بها؟ استشهدنا في ذلك ببعض الآيات، مثل قوله: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين، مثل قوله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومواهم جهنم وبئس المصير، مثل قوله سبحانه وتعالى: أشداء على الكفار رحماء بينهم. فبما يترجم هذا أو كيف يفهم وكيف يطبق بفصله عمن أنزل عليه؟ لا يمكن أن يصح فهمه ولا أن يستقيم تطبيقه إذا انفصل عن حال الذي أنزل عليه. الذي أنزل عليه هذا الكلام خير من يعيه ويعرفه ويطبقه في واقع الأمر، وبعده الرعيل الذين التفوا حوله وجعلوا الله وقتهم وقته وأخذوا عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكيف كانوا أشد على الكفار؟ في أول المراحل إلى آخر عهد النبوة إلى ما بعد ذلك من عهد الخلفاء الراشدين، ثم حال المسلمين الصالحين في كل المختلف المناطق. هل فهموا من قول أشد على الكفار كثرة السب أو الشتم لهم أو إساءة جوار الجار منهم أو نقض العهود التي تبرم معهم؟ ما علم هذا أحد من معنى الشدة أصلا، ولا جاءت في سيرتهم، سيرتهم كانت عكس ذلك تماما. أحسنوا الجوار، بل أحسنوا القتال للحربيين بما شرع الحق تبارك وتعالى لهم، أحسنوا في الأسر للماسورين، للأسرى الذين أخذوهم من الحربيين. فما هي الشدة وأين هي الغلظة؟ استوحينا من فهم النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيقه وعمله وفهم الصحابة الأكرمين ثم تطبيقهم وعملهم أيضا، أنها إباء الظلم والاعتداء، واحد، وإباء تعدي الحدود بالنيل من الأعراض، بالنيل من الأديان، بالنيل من شؤون الدين والحق والهدى. ونضرب لذلك مثلا: كثيرا ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم من كلام اليهود الذين عاهدوه سوءا في التعبير وإساءة وتجولا وكذبا، وأعرض عنه ولم يقل نقض العهد ولم يأتي إليه. وأول ما ابتدأ اعتبار نقض العهد عندما تطاولت أيدي بني قينقاع على امرأة، فجاء معنا شدة على الكفار، فجاء معنا غلظ عليهم. لما نزلت آيات الحجاب وتحجبت المرأة أرادوها على أن تكشف فأبت، فاغتاضوا من ذلك، وهي جاءت تشتري من عندهم شيئا من الحلي، فمن دون أن تشعر ربط أحدهم طرف ثوبها بطرفه الأعلى وهي جالسة، فلما قامت انكشف سيقانها ودامها فصاحت. فجاء بعض المسلمين الذي سمعوا صياحة وتضاربوا مع اليهود، وخرج صلى الله عليه وسلم بلغته الخبر فحاصر القوم، واعتبر أن هذا التعدي والحدود نقض العهد الذي نقضوا العهد الذي بينه وبينهم وأجلهم من ذاك المكان. هنا جاءت معنى الغلظة والشدة أن لا نقبل المساومة على الأعراض، على القيم، على المكارم، بأي وجه من الوجوه، ولا يقال أمر بسيط وسلم. وقف أمامه صلى الله عليه وسلم وقفة. نعلم هذا في حكم عليه الصلاة والسلام، وقد أشرنا في الليلة البارحة إلى أن الله أنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزل كتاب النبي ليحكم بين الناس. وسبب نزول الآية أصلا وقوع خطيئة من وسط المجتمع المسلم، وأريد تلبيس الخطيئة لغيرهم من يهود، فأبى القرآن ذلك، ولم يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء بذلك إنصافا وإعطاء للأمر حقه. هذا القرآن الكريم الذي يبين بعضه بعضا، لما أغرت نفس بعضهم بالسرقة فسرق درعا لأخيه الذي بات عنده من المسلمين، ثم ذهب هو في أثر الدقيق إلى بيت بعض اليهود فأعطاه إياه على أنه وديعة عنده، فأعطاه إياه انصرف. فقد الرجل درع فأخذ يسأل، وما دخل بيته إلا صاحبه ذلك، فيسأله قال له أنا ما رأيت ولكن ولا علمت بذلك، أنكر. تتبع أثر الدقيق الذي كان وسط الدرع فساقل، فقال جدنا عنده قال هذا اليهودي هو الذي سرق درعك. جاء إلى عند اليهودي سأله قال فلان جاء لي بالدرع، قال يقول أنك جئت بالدرع، قال هؤلاء الذي يكذبون والذين يريدون الفتنة بيننا والذين، وراح إلى عند قومه يرتب معهم أن يجوا إلى عند النبي ويقولون اليهود دبروا علينا خطة وعملوا، وقال وهو نفسه الذي سرق. وجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ النبي يتأمل في القضية من كذا وكذا، وقبل أن يحكم نزل الوحي، نزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس، مش بين المسلمين، بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما، استغفر الله إن الله كان غفور رحيما، ولا تجادل الذين يختنون أنفسهم، خانوا أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، يتأمرون يجون لعندك يصورون لك القضية بغير صورتها ويضعونها لك على غير حقيقتها، وكان الله بما يعملون محيطا. يقول الله للذين تساعدوا مع هذا السارق من قبيلته من جماعته وأصحابه، ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ جاء الوحي بتثبيت الأخلاق في الأمة والإنصاف، حتى ولو من الديانات الأخرى لأهل الدين الآخر، وأن تثبت على الحق والصدق والإنصاف ولو من نفسك، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ أم من يكون عليهم وكيلا؟ ومع ذلك عرض للذي وقع في هذه المصيبة، قال أحسن لك تتوب، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما عظيما أو إثما مبينا، كما قال سبحانه وتعالى حذره، ولكن سبقت عليه شقاوة وفر وهرب لما يرى الوحي نزل يكشفه ويفضحه، وذهب والعياذ بالله تبارك وتعالى، وقضى النبي صلى الله عليه وسلم بأن السرقة عند هذا وأن ساحة اليهودي بريئة من هذا الأمر. هذا الحكم وهذا القرآن يبين لنا تماما ما ذكره عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، أرسله النبي في السنة الأولى ثم أرسله في السنة الثانية يخرص التمر الذي جعل فيه من يهود خيبر، وهذا نفسه يبين لنا بيان. وغزوة خيبر بعد نزول هذه الآيات، آيات الغلظة وآيات الشدة، كل بعد نزول هذه الآيات، غزوة خيبر كان في السنة السابعة، وجاء عليه الصلاة والسلام وملك المنطقة بحق وصارت في ملكه ملك الصحابة، فجاءوا اليهود تبقينا في المنطقة وتؤمن لنا أمر معاشنا ونسبنا، فأعطوهم ذلك. وين الغلظة وين الشدة؟ محفوظة في مكانها. محفوظة في مواطنها الصحيح، يعني لا يعتدي أحد على أحد، لا يبغي على أحد تقلب، نقركم ما شاء الله وجهنا تبقون على الأرض، يعني لأن الحق في الوقت الذي نرى منكم حيف أو زيغ نقصيكم منه. وعد أمن لهم معيشتهم بأن يشتغلوا كأجراء في المزارع ويعطيهم منها النصف الثمر، فيرسل عبد الله بن رواحة ليخرص النخل كم يجيب هذا كم يجيب في قدر تقدير، فيعرف كم المقدار، وقدروا في أول سنة وكان سبحان الله بتقدير حسن، لكن اليهود طمعوا في أن يحصلوا ثمرة أكثر وأن يأخذوا زايد على حقهم، فاستعملوا أسلوب التهديد والترغيب لعبد الله بن رواحة، أرسلوا إلى النبي أن صاحبك يجحف علينا، يعني يريدوا يهزوا ويحرقوا. ولما جاء قدموا إليه بعض المال، فلما قدموا له المال قال ها ماذا رشوة ترشونني؟ لقد جئتكم من عندي أحب الناس إلي، وإنكم لأبغض إلي من عدتكم من القردة، أنا أبغضكم وكم، ولكن والله لا يمنعني حبي إياه ولا بغضي لكم على أن أزيد في التقدير تمرة ولا أنقص تمرة، واحدة حبة ما نقص. كان مع اللي يتحاور معهم اللي إذا عرضوا له الرشوة جنبهم بعض علماءهم من اليهود يسمعون جواب عبد الله بن رواح، لما سمعوا الكلام عبد الله بن رواح يقول بعض من بعض بهذا العدل قامت السماوات والأرض، بهذا العدل قامت السماوات والأرض. إذن هذه مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا منهاجه في التعامل، ومهما كان من بغض ولو كان بغض مشروعا، بغض الكفر بغض المعصية والشر، لا يصحح لك ذلك ولا يبرر أن تظلم ولا أن تحكم بغير العدل. قال ولا يحملني بغضي إياه بغض إياكم ولا حبي له على أن أزيد في التقدير تمرة ولا أنقص تمرة، ما يجيب إلا بالعدل والضبط عليه رضوان الله تبارك وتعالى. كانت هذه حقائق بينت لنا تفسير الآيات الكريمة. كل من أراد أن يفسر بعد غزوة خيبر جاءت غزوة فتح مكة وفتح النبي مكة، والآيات قد نزلت وهو خير من يعمل بها، ما هناك شيء من القرآن القدوة في العمل بغيره عليه الصلاة والسلام، وكان خلقه القرآن. فلما تمكن من القوم وما تظنون أني فاعل بكم كما هو الأمر مشهور، خيرا أخ كريم وابن أخ كريم، مع أن منطقهم في السابق ساحر مجنون كاذب كان، وهذا كله تركوه الآن في الموقف هذا وقالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم، اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. بقي هذا الأمر في المعاملات والنماذج المباركات في الخلفاء الراشدين، عهد سيدنا أبو بكر، عهد سيدنا عمر، سيدنا عمر الذي ما هو معروف بالقوة، معروف بالحزم في الأمور، عدله إنصافه بره وسع الكافر والمسلم والصغير والكبير إلى حدود بعيدة جدا كلنا نقرأها في سيرته وفي تاريخه، حتى يستنصر به النصراني ويجي من مصر إلى الحرمين الشريفين ويجد الإنصاف عند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولو على الأمراء الذين أمرهم عليه رضوان الله تبارك وتعالى، علمنا هذا. وكذلك استمر الأمر وعهد سيدنا عثمان بن عفان، سيدنا علي بن أبي طالب إلى آخر لحظة من لحظات عمره يبين معنى هذه الأخلاق الموروثة عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام. في يوم مقتله، يوم ضربه ابن ملجم، مع أنه يعلم حتى بالنص أن ضاربه هذا من أشقى الآخرين وأشقى هذه الأمة، ومع ذلك يروي لنا جعفر الصادق عن محمد الباقر أنه لما كان بعد ضربه أخذ يكلم ولده الحسن ومن عنده ويقول إن أنا عشت وحييت رأيت في عري وأنا مولى دمي وأرى رأي فيه. بعدما قال لهم أين الرجل؟ قالوا عندنا محبوس. قال أطعموه وأسقوه وأحسنوا إسارة، أطعموه وأسقوه وأحسنوا إسارة، وإن أنا عشت فأنا ولي دمي وأرى ريفي، وإن أنا مت فقتلتموه بي فلا تمثلوا، فلا تمثلوا. وصية وصية منه بمن بقاتله بعده، هذا اللي قال لا تمثلوا به. خلق نبوة وخلق كريم شريف عظيم، هذا الذي يفتقد عند من يدعي حقوق الإنسان، وعند من يدعي العدل، وعند من يدعي في مختلف الظروف الأحوال مثل هذه الظروف وهذه الأحوال. المتصرف بمثل هذا ربما في القوانين التي يعدون فيها تقدم وتطور يقول هذا مجرم، ومجرم حربه بيقود انقلاب على الدولة، والقانون بيجرمه بتجريم كبير ويحصل جزاء. لكن سيدنا علي يقول أطعموه وأسقوه وأحسنوا إسارة، وإذا أنا مت فقتلتموه بي فلا تمثلوا. قتلوه قتل الشريف. إذن تترجمت عندنا الآيات والأحاديث، إن لم يكن هؤلاء عملوا بها فمن يعمل بها؟ هنأتي من بعدهم بعد القرون نقول معنى العمل بها كذا كذا كذا، ما هو هذا؟ إن لم يعمل بها الرعيل الأول والقرن الأول فمن ذا الذي يعمل بها، ومن ذا الذي يحسن العمل بها، ومن ذا الذي يحسن فهمها؟ علمنا لم يتساهلوا في الأمور التي فيها صلاح العباد والبلاد وحمايتهم من الطغيان والعدوان والظلم، ولم يتجاوزوا حدود الواجب عليهم في أمر ذلك. ولذا نجد إرشادات القرآن حتى لمن له حق يأخذه يقول ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، لا يقتل إلا القاتل وبالطريقة المشروعة. يقول سبحانه فإن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه لكن بمثل ما اعتدى عليكم، يقوم ضبط المثلية الآن، إن زدت قليل رجعت أنت الضال، بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله، إن زيدت شوية يرجع عليك. لهذا جاء في أخلاق المسلمين يقول لو ظلمك الظالم فلا تكثر الدعاء عليه، فقد تدعو عليه حتى تستأخذ حقك كامل ثم يزيد الدعاء فتصير أنت الظالم، وأخذك يوم القيامة يخاطبك بحقه لأنك استنفذت حقك بكثرة الدعاء حتى أصابه ما يساوي حقك كامل وزدت عليه بعد ذلك، فتصير أنت الظالم ومطالب بهذه الكثرة أو هذا التجاوز للحد. علمنا هذا، وعلمنا بعد ذلك منهاجه القويم صلى الله عليه وسلم في مثل قوله لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، لمن تزلف إلي بأن لدي واستحق القتل ولكن لدي عيال وأولاد فتركه، فذهب يقول لهم سحرت محمد ويكذب ويستمر في الهج، يرجع ثاني مرة قال أولاد ولد، قال لا يلدغ المؤمن بجحر مرتين، أمر به فضرب عنقه. ضوابط والزمات توقف البشرية على ما هو الأصلح وما هو الأنجح وما هو الأحسن لهم في الأحوال كلها، لا تساهل وإهمال ولا تعدي للحدود. فأحسن مترجم للعمل بالوحي والآيات رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، ثم هؤلاء الخلفاء الراشدين من بعده، فمن تبعهم بإحسان عليهم رضوان الله جل جلاله وتعالى في علاه. هكذا إذا علمنا ذلك فكم كان في واقع الأمة من عهد الصحابة والتابعين فتابعيهم بإحسان من أمثلة كثيرة ونماذج كبيرة تحملها لنا السير والمناقب لأولئك الأقوام، مما يجعلنا مضطرين لأن ندرك هذه الحقائق ونعيها حق وعيها. وفيما ذكرنا من تفسير وترجمة هذه المعاني ندرك أنه لا يمكن لنا معالجة تجاوز الحد أو الفهم الخاطئ بالإعراض عن هذه الآيات أو عدم إلقائها في الأماكن العامة أو في المدارس وغيرها، ما يمكن ذلك. فإن الذي يريد التلاعب بمعاني هذه الآيات يتسنى له الفرصة لأن يلقي معناها الخاطئ على من حوله مهما غيبت ولم يتبين معناها الصحيح. لكن الطريقة لأن نستاصل هذا الفهم السقيم الخاطئ أن نحسن بيانه، وأن نحسن كيف أنزلت وكيف طبقت وكيف ترجمت، حتى إذا جاء المشوش مستدلا بمثل هذه الآيات وجد حصانة في أذهان الناشئة من فهمنا الفهم الصحيح لها، فلا يستقطب بسببها لأن يتعدى حدوده وأن يتجاوز أيضا واجبه في غير محل أو على غير بصيرة من دينه وأمره وأمر دينه. كما فهمنا من الكلام الذي تقدم أننا لا نستطيع أن نقيم الخلق القويم في المجتمعات بالكلام عنه وحده دون شرائع العبادات وبل وشرائع المعاملات كيف تكون في الشريعة. ففقه الناشئة والأمة عموما في شان عباداتها ومقاصدها وحكمها وشان المعاملات أيضا من أبواب الشرع كلها، فقههم في الدين سبب قوي من أقوى أسباب تهذيب هذه الأخلاق والمحافظة عليهم من مختلف النوازع التي تنازعهم فتميل بهم يمنة ويسرى عن سواء السبيل. إذن فنحن مضطرون إلى بيان حقائق الخلق وكيف يكون، وفي نفس الوقت مضطرين إلى ما يقوم ويثبت من الفقه في الدين. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وندرك هذا أيضا في السيرة كم تكرر من محاولة قتله عليه الصلاة والسلام سواء في المدينة أو في مكة وبعد الفتح، وكيف تعامل مع الذين صمموا على قتله عليه الصلاة والسلام لأن الأمر صار يخص ذاته الشريف ولو كان حقا عاما أو للغير لم يتهاون فيه. لما كان حقا للغير أو حقا عاما في الشرع وأرادوا أن يتوسطوا للمخزومية أن لا يقطع يدها قال لا لا، إنما أهلك الذين من قبلكم كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، إذا سرق فيهم الوضيع قاموا عليه الحد. لو أن فاطمة بنت محمد ضرب المثل بعز الخلق إليه وأكرمهم عليه ابنته الزهرة، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. سيادة الشرع فوق الجميع فوق الكل، يقول صلى الله عليه وسلم قد حاشاها من ذلك وقد عادها الله عليها رضوان الله، وهي سيدة نساء المؤمنين سيدة نساء أهل الجنة عليها الرضوان. علمنا من كل ذلك هذه الحقائق، وكم نحن بحاجة إلى معرفة تاريخنا الإسلامي في شؤون هذه الأخلاق وإنقاذ الناس. في هذه الإمارات قبل سنوات كان البابا شنودة يتكلم ويذكر وصول الإسلام إلى مصر وحياتهم في مصر قبل الإسلام وبعد الإسلام، ويقول ما ارتفع الظلم عنا ولا أدركنا حقوقنا إلا بعد مجيء حكم الإسلام. وهذا النصراني يشهد بحقيقة، ما جاءت عبر نحن نعرفها ولكن يشهد بها وهو من الديانة الأخرى. فيقول البابا حقهم هذا ويتكلم أننا ما أنصفنا ولا وصلنا إلى حقنا ولا ارتفع الظلم عنا في واقعنا في مصر إلا بعد مجيء حكم الإسلام، لما جاء حكم الإسلام ارتفع الظلم عنا ووصلنا إلى حقوقنا، مع أنه قام حكم الإسلام في تلك البلدة والمسلمون فيها أقلية وكانت النسبة قليلة من المسلمين لم يتجاوزوا 20% إلى القرن الثاني، قلنا ما تجاوزوا هذا العدد هذا النسبة، ثم أخذوا يتزايد الأمر. يتزايد الأمر بماذا؟ بخلق المسلمين بواقع المسلمين وحتى بالمصاهرة التي قامت بينهم، وتلقائيا انتشر الإسلام انتشر الإسلام انتشر الإسلام قرن بعد قرن يزداد نسبة المسلمين حتى إلى القرن السادس صارت الأغلبية الساحقة هم المسلمون، الأغلبية الغالبة هم المسلمون في تلك البلاد، يعني مدى قرون عدت ولكن الكل مرتاح لحكم الإسلام من مختلف هذه الديانات الموجودة. وهذا أيضا عظمة في هذا الدين، كان يقول الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله ما من بلد وجدناها فتحت بالإسلام إلا وظلت فيها ديانات غير الإسلام، كل البلدان اللي فتحت بالإسلام ظلت فيها ديانات غير الإسلام، وفي ظل حكم الإسلام وصلوا إلى حقوقهم وتأمنوا بحكم الإسلام وبحكم الشريعة. ولو كانت الشريعة شريعة قهر وإكراه ما ظل في بلد فتح بالإسلام إلا الإسلام، لكن كل البلدان التي فتحت بالإسلام ظلت فيها ديانات غير الإسلام من عهد الخلفاء الراشدين فمن بعدهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فكانوا ذلك المثال الأعلى للتعايش والتسامح ولمعرفة سمو الأخلاق وكرامتها بفضل الله تبارك وتعالى. هذا ما أحببنا الإشارة إليه فيما يتعلق بالمسألة، ونريد فتح المجال سواء للأسئلة والمداخلات من الحاضرين ليثرى الموضوع بما يتعلق به أو يحتاج التنبؤ عليه فيه.
جزاكم الله خير سيدي على هذا الطرح المبارك. هنالك بعض الأسئلة تتعلق بالوسائل لتحقيق وتعزيز هذه الأخلاق في المجتمعات، كيف السبيل إلى ذلك؟ وكان بعض الاقتراحات مثلا يشير إلى أن الكتب التي تعتني بجانب الأخلاق قد يكون فيها شيء من الصعوبة، ولغة الشباب والنشأ الآن مختلفة، فهل ترون تبسيط هذه اللغة وما هي الوسائل الأخرى التي ترونها؟
من غير شك أننا نحتاج إلى استعمال قدراتنا واستطاعاتنا وآراءنا في الموضوع على أن هناك أمور بينة وواضحة في مسؤولية الأسرة فيما يتعلق بالتنشئة على الخلق الكريم. وأول ما يتلقى الناشئ من أسرته ما الذي يحمد وما الذي يذم وما الذي يمجد ويعظم وما الذي يشمأز منه ويهرب منه من مختلف الأقوال والأفعال والمعاملات والأخلاق، فهناك دور في الأسر غاب يحتاج إلى إعادته على وجهه الطيب في تعاون الأسرة. ولعل كثيرا منه يتعلق بالأم إلا أنها مرفودة في هذا برافد الأبوة الذي يتعاون ويحقق ما تبنيه وتغرسه في هذه في الناشئ وفي الطفل، فهذا أمر. ومن هنا أيضا أصحاب السنوات البدائية اللي بدأوا يميزون ويدركون من بعد الخامسة من السادسة ينبغي أن تكون لهم دروس ميسرة ومبسطة في جانب الأخلاق سواء فيما يتعلق بالأسر أو ترتب لها ترتيبات خاصة، يتعلمون الأمر عمليا في آداب نبوية جاءت هي بحد ذاتها مرتبطة، لأن سلسلة الأخلاق مترابطة ببعضها البعض، لما تنفصل حلقة يؤثر على السلسلة من هنا ومن هناك وربما تداعت شيء فشيء. فمن هنا كان ينبغي أن نراعي إعطاء هؤلاء من السن المبكر تحسين الحسن، وهذا أيضا أمر في مهمة الدعاء على العموم في مهمة المربين على وجه الخصوص. فكان صلى الله عليه وسلم يسأل الناس عما في الناس، لماذا يسأل؟ يقول يحسن الحسن ويقويه ويقبح القبيح ويهنه. فلذا كل ما يجري ويدور في البيت لابد أن الحسن يعرف الولد منا أن هذا حسن، أن هذا طيب، أن هذا أمر حميد، لابد يعرف هذا، لابد يدرك هذا، لابد يشجع على هذا. وكل تصرف وكل كلمة نابية لابد يعرف من خلال أسر أن هذا عيب، أن هذا عار، وأن هذا سوء. من خلال هذا يبدأ التكون الصحيح عنده للنظر الصحيح. ونحن لما قلنا أننا نستقي شؤون هذه الأخلاق من 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 الأمر الثابت وهو الوحي الشريف، نريد تأمين أمرين. تأمين الأمر الأول وهو ألا نخطئ بمجرد آرائنا وفهمنا فنستحسن قبيحا أو نستقبح حسنا، وإن العصمة من ذلك إلا بأمر فوقنا، وذلك شأن الخالق جل جلاله. ولذا لا يمكن أن يهتدي لأحسن الأخلاق بشر بعقله فوق ما شرع الحق جل جلاله وحل به رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي كان يقول لنا في دعواته ويعلمنا إياها: اهدني لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئة لا يصرف عنا سيئة إلا أنت. فلا ننكر أنه على العموم من عهد آدم عليه السلام وهو صاحب الدين دين الإسلام، فمن تبعه من الأنبياء بقيت آثار للأنبياء وإلى أواخر الديانات التي اشتهرت، من مثل ما بعث به سيدنا موسى، ما بعث به سيدنا عيسى عليهم السلام، بقيت آثار متناسبة مع الفطرة، فبقيت تنمي الفطرة وتتنمى بها الفطرة، فبقي عند غير المسلمين أيضا كما أشرنا إلى جانب العقلة وذوي الفطرة مدارك لها. لكن العصمة في الوحي الشريف، ولذا لما سئلت السيدة عائشة عن خلق النبي قالت: كان خلقه القرآن، فخلقه مرتكز على ما به العصمة وهو المعصوم عليه الصلاة والسلام. وفي مثل قوله: خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، آية ذكر بها المذكر سيدنا عمر بن الخطاب في موقف، فوقف يرددها وخرج بثمرتها ونتيجتها، أساء الأدب عليه، تجرأ بعض السفهاء، غضب سيدنا عمر تعجب، كان عنده بعض الصحابة يقول: يا أمير المؤمنين، إن هذا من الجاهلين، وإن الله يقول: خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. يقول سيدنا عمر: خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، خذ العفو وامر بالعرف، وهذه كررها، ذكرها، وقف عندها متعدد، قال: اذهب وعفى عن الرجل فيما كان فيه وسمع، لأن أمر يتعلق بشخصه أيضا يتعلق بحقه عليه الرضوان. فكان في تنشئتهم على تحسين الحسن وتقبيح القبيح، أن هذه الموازين صارت تختلف، البشرية قد تنحدر أحيانا حتى من مستوياتها الفطرية ومستويات الأديان. مثلا مختلف الأديان المتعلقة بشيء من القيم أو المنسوبة إلى السماء وانحرفت وبدت، ونحن مع اعتقادنا الجازم أن دين الحق واحد وهو دين الإسلام، هذا أمر لا ريب فيه، لكن دين الإسلام الذي نجزم أنه الحق الوحيد علمنا كيف نتعامل مع أهل الباطل بأصنافهم، وكيف نخاطبهم، وكيف نكون معهم في المقامات والأحوال المختلفة كلها، علمنا هذا. ف أمام الأعين اليوم من يدعي ومن لا يدعي أنه يخدم الإنسانية ويخدم الخلق، قبل سنوات من كان يذكر الانحدار والانحطاط في الشذوذ الجنسي مثلا يستقبح ويستنكر على مختلف الأديان وكلها ومختلف الفطر، حتى عند جماعات من أهل الإلحاد ومن لا يؤمن بالدين أيضا يشمئز، وإن كان تدعوه نفسه ورغبته ويتمنى لو حصل الفرصة وتظهر، لكن يظل حكم الفطرة سائد فيتخفى بالأمر ويبعد عنه. فإيش الذي حصل عند البشر؟ ترقي أو تردي، فصار يجنن تجنين ويشرع تشريع في الدول زواج المثليين وما إلى ذلك، يعني أمور كانت مستقبحة مستهجنة عند الصغير عند الكبير عند الأديان المختلفة عند الفطرة البشرية، مخالفة للحكمة من خلق هذه الشهوة، لماذا خلقت والمقصود الأول منها ما هو مجرد هذا الاستمتاع الذي على حساب الأعراض وعلى حساب القيم وعلى حساب أيضا تعطيل المقاصد الكبرى وعلى حساب جلب الأمراض والمصائب على الناس. فكيف وقع الانحطاط وصار الذي يدعي التقدم في اليوم ويقول كذا؟ إذن فما هي العصمة لنا لأن نقول أن هذا هو حسن وهذا خلق حميد وهذا خلق سيء؟ إذا لم تتجاوب هذه الفطرة مع قانون الفاطر ومع وضع الفاطر جل جلاله الذي فطره الذي خلق، فإنها قد يطغى عليها وتنحرف وتشذ شذوذا كاملا إلى مثل هذه الحدود. وليست هذه القضية واحدة، قضايا كثير كانت تترفع عنها كثير من المجتمعات وصارت والمخالفتها يعد شادا وعصابات تقوم لذلك وما إلى ذلك، لكن مع مرور الزمن تعود وكأنها أمر عادي أو أمر إلى من عادي إلى مستحسن والعياذ بالله تبارك وتعالى. هذا التحسين الأول. التأمين الثاني الذي نطلبه من قولنا أننا نستقي الأخلاق من الوحي، حسن تطبيقنا وعملها بها في وقت تكون الدواعي والدوافع للنفس غير مواتية لحسن الخلق، في مثل أن يصدق الإنسان في موضع يرى أن الصدق فيه يجر عليه مشكلة ويجر عليه تعب ويقع في إدانة ولكنه يختار الصدق في مثل هذا، كيف يمكن هذا؟ إذا ارتبط الأمر بالإيمان وبالوحي فسهل على المؤمن، بل ربما لو استقام من عرف طيب بحكم الفطرة ربما وصل إلى هذا الحد، ولكن وصوله إلى هذا الحد بمستوى معين لا يصل إلى مستوى وصوله إلى هذا الحد من باب الإيمان. أما إذا تغلغل الإيمان في قلبه بكل راحة يقهر نفسه ويتغلب عليها ويلتزم ويسلم ويقف الموقف الإنصاف إلى حد أن يصل إلى أن ينصف من نفسه ولا ينتصف لها في مكارم الأخلاق وفي درجات الإيثار. فبهذا كله قلنا أننا نرجع إلى الكتاب العزيز وإلى السنة الغرة في بيان المحاسن وما هو المحمودات وما الذي أحبه الله وأحبه رسوله فهو المحبوب عندنا. ولذلك كان من ضرورات الشريعة أحللت الحلال بحلال وحرمت الحرام، أرأيت إن أديت المكتوبات وصمت رمضان واجتنبت الحرام وأحللت الحلال وحرمت الحرام أين أنا؟ قال في الجنة، تكون من الجنة أنت مؤمن. أحللت الحلال حرمت الحرام يعني ما تحكمت بهواك في تحسين ما ليس حسن وتقبيح ما ليس قبيح، وسلمت أن ما قال الله حسن فهو حسن، ما قال قبيح فهو قبيح، فأحللت الحلال وحرمت الحرام. فبهذا تأتي لنا الطمأنينة في هذا الجانب، إلى جانب أننا وسائل استعمال الآن مختلف الوسائل، نعم وسائل استخدمت فينا لإفساد الأخلاق بأي معنى كان، هي نفس الوسائل إذا قلبت وحسن استخدامها هي بتقوم فينا الأخلاق، عن طريق التصوير، عن طريق الكرتون، عن طريق الأفلام، عن طريق نشروا أسوأ ونشروا سيئات كثيرة. نفس الأسلوب هذا لو عدل وقوم به نقدر ننشر الفضيلة، فهو كما نشر الرذيلة يمكن أن ينشر أيضا الفضيلة، فتستخدم مثل ذلك إلى جانب أساسي وهو المحافظة على المصاحبة والمجالسة بمختلف أنواع. كيف أنواعها؟ المصاحبة المباشرة هذا، والمصاحبة عبر الأجهزة نفس الشيء، لمن يصاحب ولدك ولو عبر الجهاز يصاحب بالمباشرة في بلده أو خارج بلده أو حتى قد مات مع عدوه لكنه يصاحبه عبر هذا الجهاز وهو شرير من الأشرار من هنا ومن هناك. فالنظر إلى مسألة المصاحبة والمجالسة أي المسموعات والمنظورات مؤثر كبير في شان تقويم الأخلاق أو انحرافها.
سيدي، هذا السؤال يتعلق بكيف يصل الإنسان إلى المقام الذي أشرتم إليه بالأمس في الانتصاف من نفسه وإنصاف الآخرين، وكيف يكون ويطبق ذلك ويكون في مأمن مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في ظل الفتن التي نراها من الخوض في الأعراض والدماء وإلى آخره.
أيوة، إن انتصف يتقيد بالحدود فلا يتجاوز حده، وإن رقى إلى المرتقى الأعلى صار ينصف من نفسه ولا ينتصف لها كهديه أو صفته صلى الله عليه وسلم. و وجاء في تبيين هذه الصفات قولهم كان لا يقابل السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويغفر صلى الله عليه وسلم، وهو الأمر الذي دعينا إليه في لسان الكتاب العزيز ولا تستوي الحسنة ولا ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لكن ما تقوم هذا ويتوصل إليها الإنسان إلا بمجاهدة في تقوية الإيمان وفي تدريب النفس وتمرينها. بذلك قال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فإذا سعيت في تقوية إيمانك ووصولك إلى اليقين ثم في تمرين النفس وتدريبها قمت بحق الصبر وعليه أن يهبك الحظ العظيم جل جلاله. فعليك الصبر وعليه أن يمدك بالحظ العظيم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وذلك بالتعود حتى جاءنا في الخبر إنما العلم بالتعلم إنما الحلم أيضا بالتحلم. حتى فلا تكون حليما ولكن تكتسب الحلم، لأن الصفات والأخلاق الحسنة والفاضلة قد يكون مجبول الإنسان عليها، وهذا كلما سمع الحديث عنها ازداد قوة فيها وتمكين، وقد يكون غير مجبول عليها ولكن يحتاج أن يكتسبها. فالذين يقولون في نظرياتهم أنه ما يمكن تغيير أخلاق الإنسان كلام فارغ، لأنه لم يبعث الله الرسل ولم ينزل الكتب إلا لتنتقل الأخلاق من سيئة إلى حميدة، وإلا لبطل وصية الموصين ووعظ الوعاظ وتذكير المذكرين وانتهت المسألة إذا كان كل واحد بصفاته كما هي. ولكن دعا بعض الناس إلى هذا القول أنه ظن أن المقصود من حميد الأخلاق انتزاع عصر الغضب مثلا من الإنسان حتى لا يوجد فيه، ثم يجرب نفسه يكابد ويحاول يحصل ما يموت هذا الغضب موجود إلّا فلما يتصور هذا التصور على سبيل المثال، أو ينتزع الشهوة منه حتى يصير ما يشتهي ويحاول يشوف نفسه يصلي كثير يقرأ يبعد كثير والشهوة ما كان فيه، فيقول ما يتأتى تغيير أخلاق. أقول لك ما كان المقصود ننزع منك الغضب من أصله، نحن محتاجين للغضب أيضا للتصرف الحسن. كيف تصرف الحسن؟ مواطن ردع الظالم، مواطن الجهاد في سبيل الله، مواطن حماية الأعراض. لولا الغضب ما بتقوم، لابد من الغضب حتى نحمي الأعراض، لابد من الغضب حتى نجاهد في سبيل الله، لابد من الغضب حتى نردع الظالم. إذن فالمقصود من حسن الخلق أو من الحلم بالغضب أن يعتدل الغضب فيصير تحت إشارة الشرع والعقل. إذا عرف هذا يقول الأمر ممكن أو لا. فلهذا يقول الله تعالى والكاظمين الغيظ، قال ولم يقول والفاقدين الغيظ. الغيظ موجود لكن يكذمه، يعني عنده ملكة وقدرة أن يكذم غيظه في وقت الذي يستدعى في كظم الغيظ فيكظم غيظه، وهذا معنى قوله لا تغضب لا تغضب، يعني لا تنفذ غضبك. وقال في الحديث الآخر في بيان هذا ولكن الشديد الذي يملك نفسه، عند ما قال الذي لا يغضب لكن يملك نفسه، عنده من القوى من عقله ومن قدرته على اتخاذ القرار ما يكظم الغيظ وما يرد به ثورة هذا الغضب الذي يحل فيه. فالوصول إلى هذا إنما يتم بتقوية اليقين وحسن التمرس وتذكر فضائل الخلق الحميد وعقوبات وآثام ونتائج المقابل له من الخلق السيء. كثرة تذكر هذا مع هذا والتمرن والتدرب عليه مع تقوية اليقين هو السبب للوصول إلى مثل هذا المستوى الرفيع العالي.
جزاكم الله خير سيدي. نبدأ بالمداخلات فضلا كما ذكرت في حدود 3 دقائق، وأرجو التعريف فضلا لا أمرا قبل السؤال.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية نشكر مؤسسة طابة على إتاحة هذه المحاضرة للحبيب عمر بن عبد بن حفيظ، جزاه الله خير، وجزا الله المنظمين على ما قاموا به. و تعرفون سيدي في الفترة الأخيرة تم إطلاق مبادرة من صاحب اسمه الشيخ محمد بن زايد في إنشاء مادة تربية الأخلاق في المدارس والها، فياريت لو في إمكانية توضحوا لنا سيدي ما هو دور المدرسة الآن بعد إطلاق هذه المبادرة في تنمية الأخلاق ونشر القيم والمبادئ الإسلامية في الطلاب في المدارس، وجزاكم الله خير.
في أحد عنده مداخلة أخرى بحيث أن الحبيب يجيب عن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم. جزاكم الله خير سيدي على تسليط الضوء على هذا الموضوع الحساس، موضوع الإخلاق في المجتمعات، ونحن في هذه الأيام لا شك أن الحاجة ملحة لهذا. نقطتان مهمتان أرجو تسليط الضوء عليها أكثر. المسألة الأولى وهما ذكرتم من نماذج في حياة الحبيب عليه الصلاة والسلام من بروز هذه الأخلاق في تطبيقات عملية في حياته، ثم الخلفاء الراشدين ثم ما بعدهم، هذه النماذج وهذه الأشياء في الفترات الماضية خلال السنوات الطويلة الماضية غيبت وما نشرت في المجتمعات. ما هي الوسائل المثلى في هذا العصر مع وجود هذه الوسائل الإعلامية الكبيرة؟ كيف يمكن اختصار الزمن في نشر هذه النماذج وتعميمها وتعريف الناس المسلمين بها في مشارق في كثير من أقطار المسلمين، حتى ينتشر الوعي وحتى يعرفوا أن هذه هي سماحة الإسلام وهذه هي أخلاق الإسلام وهذه هي ما يدعو إليه نبي الإسلام. المسألة الثانية أنه مهما كثر الكلام في هذا الشيء وأبرزت النماذج، فالناس ربما يقولوا أن هذه من التاريخ وهذه صعب في المجتمع. كيف يمكن أن تبرز مجموعات كثيرة في المجتمعات في عدة أماكن في العالم الإسلامي تكون نماذج لهذه السير، حتى نقول أنها ليست مسألة تاريخية ولكنها مسألة في واقعنا وفي حياتنا، ويمكن أن تكون حتى تكون مصدر إلهام للشباب، مصدر إلهام للناشئة. فكيف إبراز هذه المجموعات التي يمكن أن ينجذب إليها الشباب ويكون يعني لها دور فعال في المجتمعات، وإن شاء الله تنشأ الحضارة الإسلامية من جديد ويكون الأخلاق السائدة في المجتمعات؟ جزاكم الله خير الجزاء.
جزاكم الله خير. لو سمحتم سيدي أضيف بعد موجود في بعض الأوراق، البعد التاريخي، ومما يعني قد يعقد الوضع أن وضع المسلمين قد اختلف، بمعنى كانوا المسلمين في عز وفي رفعة وهم أصحاب الريادة في الحضارة فكانت هذه النماذج، بينما الآن قد يكون الوضع مختلف، فهل تنطبق هذه الأمثلة أو لا؟ نأخذ آخر مداخلة لأجل أن الحبيب يختم أجل.
جزاكم الله خير الجزاء سيدي على ذلك. في موضوع سيدي في ظهرة في الأمة الآن أو من أسباب من تردي الأخلاق سواء في المجتمع الإسلامي أو في غيره، أناس أو يدعي العلم لولا أن عددهم كثير وتأثيرهم ملموس لقلنا أنه شاذ ولا نلتفت إليه، والحمد لله من الحاضرين من لا يلتفت إليهم، ولكن لأننا نرى عددهم يتزايد، أي الطرح الذي يطرحوه يقولون هم مسلمين، يقولون أن الله يقول سبحانه وتعالى أن الله قد فصل لكم ما حرم عليكم وما فرطنا في الكتاب من شيء، يأتون إلى المحرمات التي وردت في القرآن ويحصرونها ويقولون غير ذلك ليس بحرام، عندما نقول الحلال بين الحرام بين أمور المشتبهات، فمن خلال هذا يأتون إلى أمور كثيرة، حتى ما كنا نعتقد وقرانا وقال علمانا وجاء حديث نبوي أنه حرام، إلا أنهم يجادلون من هذا المدخل أنه يعني فصل لكم ما حرم عليكم، حتى أنهم تكلموا يمكن الأخوان كثير يسمعون عن الخمر وعن كذا، أنه ما في نص أنه حرام، أنه نعم يجتنبوا كذا، وقلت لك يعني سيد أكرر أنه لهم يعني تأثير، رأينا تأثير أو يعني كلامهم يكثر أو يأتوا من خلال القرآن وهم مسلمين، كيف الرد على هذا وكيف الوقاية منه في
نعم. من غير شك أننا من خلال الحقبة التي مرت علينا صار حتى فهم الكثير منا عن دينه متلقى من زاوية معينة، محصور في جهات معينة ومطروح بصيغة معينة. من خلال ذلك من جملة ما غاب عن الأذهان الوعي لحقيقة الأخلاق وما معناها ومكانتها وكيفية تطبيقها. فهذا أمر يحتاج إليه منا في المدارس الإدارات والمدرسون، ويحتاجون إلى دوراتهم في تبيين ذلك حتى يقوموا بواجبهم وجهدهم، ثم يخرجونه إلى تطبيقات عملية في واقع أهل المدرسة، لا بمجرد تدريس المادة، تدريس المادة مهم وتبيينه، ولكن التطبيق الذي يمكن أن يتم أيضا من خلال وصولهم إلى المدرسة إلى خلال انصرافهم من المدرسة، تطبيق في أثناء الحصص، التطبيق في ما بين الحصتين، التطبيق في ما وقت الفسحات والخروج، التطبيق في المحاورات والمسائلات في المراجعة عند الإدارة وعند غيرها، في أحوالهم بينهم وبين الطلاب، في حالاتهم مع المدرسين، حالات المدرسين معهم وما إلى ذلك. فنحتاج نعم إلى شيء من الدورات المكثفة التي توضح الصورة عند المدرسين، لا مدرسي التربية الإسلامية ولا مدرسي هذه المادة وحدها، ولكن مدرسي جميع المواد في هذه المدرسة من إدارتهم إلى كل مدرس فيهم، بل يحتاج إلى هذا الموظفين الآخرين في المدرسة، ولو كان حارس ولو كان فراش ولو كان منظف، يحتاج أن يكون عنده نصيب من هذا حتى عسى أن تؤدي المدرسة دور صحيح في هذا. فإذا اتضحت هذه المسألة في عقليات كل المتصلين بالمدرسة يبدأ التطبيقات العملية، ومنها تدريس المادة ومنها التطبيق لما يدرس في الواقع، ومراعاة التمرين الطالب على هذا الخلق الحسن بعد التبيين استحسانه له من حين ما يصل المدرسة إلى حين أن ينصرف منها في ما يتعلق هو وسط المدرسة، يتعرض لأن يأكل ولأن يشرب، بعض وسط المدارس بعضها يتعرض أيضا لأن يصلي، وبعضها يتعرض للعلاقة بينه وبين الزميل، العلاقة بينه وبين المدرس، العلاقة بينه وبين الإدارة، حالته وقت التدريس، حالته وقت التدريس، كلها تحتاج إلى إنزال تطبيقات عملية لا يتعاون عليها من هنا ومن هناك. جانب التغييب خصوصا للتاريخ مسألة مهمة وقوية وحساسة جدا، صار الذين يتكلمون حتى عن الإسلام ويقولون تاريخه أكبر ما يعرضون فيه وأكثره حروب، الحروب، حروب ومقاتلات وغزوات، وكأن الإسلام كل هذا، وهذا جزء من الأجزاء التي اكتضاها منظومة الشريعة المتكاملة، وجاءت إلا وقت الحاجة والاضطرار إليها حتى ما كانت من أوائل ما نزل من الأوامر، وقام مسألة الجهاد نفسه بغير القتال من مكة المكرمة، وجاهدهم به جهادا كبيرا، القرآن يقول الله لنبيه سمى جهاد كبير، هذا القتال غير مشروع، وجهاد كبير ما كان يبين وما كان يصبر وما كان يوصل وما كان يتحمل وما كان يمارس في هؤلاء القوم، سماه سبحانه وتعالى جهاد كبير. فإذا مفهوم الجهاد ما ينحصر في موضوع القتال من جانب، وموضوع القتال إذن له أحكامه في الشريعة المطهرة، نحتاج إلى أن نبرز هذا الجانب في قضاة المسلمين الأصفية الأوفية في الماضي وإلى الأوقات المتأخرة. فمثل ما ذكروا الإخوان أن كثير من العقلية تقول هذا حق زمان قديم وأيام الناس اليوم، لا، نفس الشيء الذي تسرب ربما إلى حيلولة بين بعضهم وبين الإسلام. كل مرة واحد في من أستراليا قبل سنين لقينا قال إنه في قضية دخلت المحكمة واحد مسلم والثاني غير مسلم، وبعدين يخرج الحكم على المسلم ويدان بالجريمة. فكلما يوحد عن الإسلام يقولي تبغى أن أكون كما فلان، المنطقة تشاهدوا في التلفزيون المحاكمة وطلع المجرم فيها هذا المنسوب للإسلام، قال فإذا أنا دعوتهم للإسلام ما يذكرون لي إلا هذا الشخص. الحين صار هذا المسلم عقبة من العقاب على الإسلام، وأقولهم ما هو هذا الإسلام الذي عمله أمر يجرمه الإسلام وبعده الإسلام، قال ولقيت عب منه، قال حتى جيت لعند أبي وادعوه إلى الإسلام. قال لي ها أنا أعرف أصحابك المسلمين هذولا. وقال هو كان يشتغل في البحر وقال قد جاي لبعض الدول العربية وغيره. قال أصحابك المسلمين يشربون الخمر معنا ويقولون كذا ويقولون معنا كذا ويعملون كذا. قال قلت له ما تنظر لهؤلاء أنت؟ قال زمان قديم. قال أيام الجمل صحيح كان هذا الإسلام عندكم ممتاز. قال أما أيام الذرة الآن ده خلاص اللي هم المسلمين يتبعوننا. قال صعب علي إقناعه بالإسلام بأفعال المسلمين هذا اللي شاهدهم والذي يعاون. نفس الشيء يقول لي أيضا آخر من أستراليا أنه صديقه يشتغل عند اثنين من الكفار والاثنين من الكفار عندهم نظرتين متناقضتين عن الإسلام مختلفتين. الأول يشتغل عنده فسأله دينك؟ قال مسلم. قال ثبت على هذا الدين هذا دينك؟ قال لا تصدق هذا الإعلام اللي كله مدحين كافر يقولوا كذا. قال حق الإعلام اللي لا تصدقوا عن الإسلام هذا حق هذا الدين تمسك به. أي سبب؟ قال وجدت له جار كان مسلم طيب. الجار الطيب كان يساعده ويؤنسه علمه حقيقة عن الإسلام فصار ما عاد يصدق الإعلام هو نفسه يعرف أنه يكذب. قال وجاء عند الثاني يشتغل ليش دين؟ قال إسلام. قال وسب الإسلام وسب حوله. إيش السبب؟ كان عنده جار مودي مسلم. هذا سببه جاره كله سببه جار ذا. كان حتى لما يرجع وقت راحته من العمل كدان بيرتاح يفك حقه المسجلات والأغاني إلى آخر الصوت ويزعجه ويقول له قفل ما يرضى يقفل كره الإسلام وصار صورة الإسلام عنده من خلال عمل الجار هذا. ويشوف كيف التأثر في التصور عن الإسلام ما بتصلح لهم حاضر وكلام هو يريد يشوف نموذج. نفس الأمر هذا الذي ذكرناه الذي يعد بتاريخ الصحابة والتابعين تابعين بإحسان بحمد الله نماذج منه بعيوننا شاهدناها في كثير من مشايخنا وكثير من كبارنا. وهذا مشاهد سواء في مثل هذه البلدان سواء في اليمن سواء في الشام سواء في غيرها من بلاد الإسلام من مصر غير مشاهد وقايم منه تمسك بالقيم إلى حد بديع إلى الوقت المتأخر في مختلف المجالات. فيحتاج مع إبرازنا للماضي العجيب أن يكون عندنا تفكير حسن في إبراز حاضر أيضا وغير موجود. ولكن كما يتوهم بعضهم من أنه كان الظهور في العالم الحسي والحكم للمسلمين وصار الآن في صورة شبه الضعف بين الغير لا يزال في هؤلاء قوة مغيبة عن الأذهان وما تذكر. وشاهد ذلك الآن وسائلنا الإعلامية أكثر ما تنشر ما يعمل بعض المسلمين الذين إما يرتكبون الجرائم وإما يعتدون على الغير أو يفجرون أنفسهم. هذا أكثر ما ينشرونه عن المسلمين في واقعنا الحاضر. ما في غير هذا في الإسلام موجود في كثير لكن من ينشره؟ من يتحدث عنه؟ من يتكلم عنه؟ مباشرة ينظرون وتظهر كأن هذا هو الإسلام بكله من أوله إلى آخره ولا يوجد فيه إلا هذا. كم من متسامحين في المجتمعات اليوم في الموجود؟ كم من عاملين عمل جبار في إنقاذ ضعفة ومسكنة ومفقرة ومحتاجين؟ في جهود قائمة وإيثار النفس موجودة نماذج من الحاضر خلى الغايب من أثر الإسلام فيهم. فهذا أيضا شيء من التغييب. فنحتاج إبراز الماضي مقرونا بزر النماذج من الذين أدركناهم أو من الذين لا يزالوا أحياء بيننا وعايشين فيما بيننا ممن يحمل هذا المعنى الراقي السامي في حسن النظر وحسن التعامل مع الآخرين. ولا نزال بحمد الله تعالى نجد من ذلك نماذج هنا وهنا. فيما قبل 50 سنة تقريبا رجع واحد من اليمن من الحضرموت من منطقة هناك في اندونيسيا. قرر الرجعة والعودة بعد سنوات قضاه هناك شي 20 سنة. فحزن عليه جيرانه كلهم لأنه بيرجع إلى بلاده وبيفارقونه، حتى بعض جيران غير مسلمين كان يبكون، غير مسلمين يبكون على فراق هذا الشخص. فواحد منهم كلم واحد قال يا أخي أنت هذا دينه ثاني ديني، ليش تحزن على فراقه؟ قال له 20 سنة جنبي ما قد مد نظره إلى وسط بيتي، قال وأولادي وأحوالي في حضنه، أنا مطمئن عليهم مستأمن، وعلى مالي وعلى أكثر من أصحابي من أهل الدين حقيقة، أنا مطمئن لهذا أكثر من أن يجوا. قال وفي خلال 20 سنة ما شفت منه إلا مساعدة وإنفاق وإحسان وتقريب وهدية وعزومة. فصار الكافر أيضا يبكي على فراق هذا المسلم لما شاف جمال الإسلام في هذا المسلم تجلى. فبهذا ينبغي من الذين توفوا أيضا قبل سنوات، من وجدنا واحد من الشيابة موجود في أفريقيا آخر أيام، وكان في كينيا، قبلها كان عايش في أوغندا. قال لي أرسل لي هذا واحد من الدعاء يقول له المنطقة حقك فيها مسلمين؟ قال عاد ما حد مسلمين فيها، قاعد أنا وحدي هناك أنا وسرتي. قال له شوف لي دكان عندك بجيب زاول التجارة وانشر اللي. قال شفت له دكان، وحتى اسمها روى، نحن الدكان هذا رحنا نزوره في منطقة يسمونها أروى، قريب على حدود زائير هناك. فقال جاب الدكان فكسار، جاء وصل وبدأ يزاول تجارته، ومن جاء عنده يشتري منه رز، بعدين يعصب له قليل من الزيت ويعطيها فوقه من عنده هدية. وذول يتعجبون، ليش تعطينا هذا؟ قال من شان أنت بتطبخ الرز تحتاج إلى هذا. ودي يفرح ويروح يعني يجي يشتري منه شاي، بعدين يأخذ قليل سكر ويعطيها. قال أنك بتستعمله أنت. تعجب هذا عجيب، الحين ذا تاجر هذا يقسم على الناس. فجو يسألونه ليش تصلح كذا؟ قال ديني أمرنا بهذا. ليش دينك؟ قال الإسلام. وليش هو الإسلام؟ يشرح لهم الإسلام. ويتناقلون خبره يوم بعد يوم، ويجون لدكانه هو على نفس الوتيرة. جاءوا الكبار حق القرية من أصحابهم يقولون يا والله دينك هذا عجيب، نحن بس عيب علينا ناس كبار نتبعك وهكذا، واللي بنتبعك في هذا الدين وهذا في هذا الصورة. قال بس هاتوا أولادكم. قال مرحبا. جابوا الأولاد حقهم، الأولاد يعلمهم ونشأهم على الإسلام بسم الله. الأولاد أخلاقهم تغيرت في بديارهم، صاروا يطيعون أباهم ويخدمون أباهم. جاءوا الكبار قالوا حتى نحن بنسلم. قال بسم الله بنى مسجد، هذا المسجد قائم إلى الآن، بنى مسجد لهم هناك وانتشر الإسلام، صاروا يقومون الجمعة. قال يقول له هذا اسمه حاج خميس، يقول حاج خميس شوف لي دكان في بلاد ثانية ما فيها إسلام. لأنه يروح مع نشره مع قيامه بالتجارة أيضا هو يتاجر في الآخرة وينشر الإسلام وهكذا. فالنماذج قديما وحديثا كثيرة عندنا من مثل هذا، فتحتاج إلى إظهار وإلى إبراز على الوجه.
جزاكم الله خير سيدي.
كان أيضا آخر شيء ذكر الدكتور علي
متعلقة بمسألة استخدام القرآن فيما أيوة. هو متفق عليه أحيانا لكن ليس أيه. تصريحا فيستخدم.
نعم أمثال هؤلاء نقول أصلا هذا القرآن الكريم كلنا نحن وراءه وتبعه، هل فهمتم على وجهه؟ نحن نقرأ وسط القرآن ما أتاكم الرسول فخذوا ما نهاكم عنه، هذا من اللي فصل ولا من اللي ما فصل؟ مش فصل عجيب. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن أمر رسول الله، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذا تفصيل بالغ الحد، فين راحت عقولنا منه؟ وين روحنا؟ أنا أدعي أنني بنفذ القرآن وأخذ التفصيل من القرآن، أنا ما عرفت القرآن أصلا، ما وعيت القرآن. مثل ما يقول لك عن الخمر إنه ما قال حرام، الحرام ما أمرنا بتركه، فإذا أمرنا باجتنابه فكان شدة في التحريم. وإذا جاء الله عند الخمر يقول رجس، إيش معنى هذا؟ معنى حلال ولا إيش؟ رجس من عمل من شيطان لكم عدون فيه، يقول فاجتنبوه، ما عاد قال فتركوه، لو قال فتركوه لكان حرام بالنص. وإيش معنى الحرام؟ ما نهينا عن فعله، ومرنا بتركه، هذا هو الحرام. حين ما تعرف ايش معنى الحرام، ولا تبغى اللفظ كله، بغى اللفظ هو بنفس حارة ميم. الواحد جاء الواحد يقول ولدي قال كذا كذا على زوجته، قال هذا يعتبر طلاق، قال فيه النص وعليه العلم، فقال نعم، جاب له الكتاب، قال من قال كذا؟ قال له ما ذكر اسم ولدي. قال مش اسم ولدي. وهذا يبغى اللفظ حق حرام. الحرام أصل ما أمرنا بتركه، وما نهينا أن نفعله، فإذا أمرنا باجتنابه فالاجتناب فوق الترك، يعني تحذر منه من بعيد. ومن هنا جاء لعن الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها وبايعها ومبتاعها وأكل ثمنها، يعني بعد منها من بعيد، حتى لا تحضر المجلس اللي فيه الخمر ولا تحمل الخمر. فالتحريم واضح في القرآن الكريم، يقول لك ما حرمه القرآن. فالمسألة أصلا ما فهم القرآن، ما هو القرآن وما معاني القرآن، من أخذت مفهومك عن القرآن، وإيش معنى الكلمة هذا ومعنى الكلمات، فلابد أن نرجع إلى مثل هذا ونبينه بالله التوفيق.
جزاكم الله خير. آخر سؤال سيدي، وهو متعلق ومرتبط بموضوعنا. ربما يجد الإنسان جار له غير مسلم ويهديه بعض الهدايا التي تتعلق بالمناسبات الدينية الإسلامية، فربما يشعر الإنسان بحرج، كيف يتعامل بالمثل في المناسبات الدينية الخاصة بهذا الجار الغير مسلم؟
إيه، كإهدى هدية وغيرها، نكون نوع الهدية، إيش نوع الهدية؟ يهدي شيء متناقض مع الشريعة، متناقض مع الإسلام، أو في إقرار على الأسماء للديانة الأخرى، هذا الذي بيتجنبه، والأمر فيه في فسحة كونه يهدي له مجرد اسمه طعام أو شيء. بالعكس، عدوه يدعو إلى شيء من كريم الأخلاق أو شيء من الأمر المتفق عليه عند أهل العقل، أو شيء من بيان حقيقة الدين يهديه إليه عبر شريط، عبر كتاب وما إلى ذلك، ما هناك حرج في مثل هذا. إنما أن يحضر مثلا احتفال فيه أمور لا يقرها الشرع، فهذا ما يكون بنفسه حاضر فيها ولا يأتي ولا يجي. وما عدا ذلك، فقد ذكر الفقهاء عندنا بمختلف المذاهب الأربعة كيف يعزى الكافر إذا مات قريبه الكافر وجاره المسلم، حتى ماذا يقول له وكيف يقول له، ذكروا الصيغة تقول لجارك الكافر كذا، تعزية له في 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 في, في, في اسمه في جاره إذا مات، إلى غير ذلك. فالمسألة أيضا كل ما كان فيه إقرار للكفر أو مشاركة فيه ما يمكن ولا يجوز بحال من الأحوال. أما مجرد فنرجع أيضا إلى الهدي النبوي مع جيران من اليهود وغيرهم، ما كان صلى الله عليه وسلم يتألفهم به أو ما كان يهدي إليهم أو ما كان يقابلهم به، فنرجع إلى نفس القدوة.
جزاكم الله خير. ربما أدركنا الوقت، وبعض الأسئلة لم يعني يشار إلى نصها، ولكن أجاب معظمها، أجاب عنها سيد الحبيب في من خلال كلامه. أتقدم بالشكر الجزيل لسيد الحبيب عمر على ما أكرمنا به من هذه المعاني السامية وهذا الطرح المبارك، وأشكركم كذلك على حضوركم وعلى تفاعلكم، فجزاكم الله عنا كل خير، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في مناسبات أخرى بحوله وقوته. ونختم إن شاء الله بالدعاء،
يحيي قلوبنا بأنوار الإيمان واليقين والإخلاص والصدق، ويهدينا لأحسن الأعمال والأخلاق والنيات والمقاصد والإرادات، لا يهدي لأحسنها له ويصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا هو. اللهم ارزقنا حسن متابعة لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واحي فينا وفي الأمة حقيقة الاقتداء والاهتداء، وسلمنا من الزيغ والردى، وادفع عنا شر النفس والهوى والشياطين الإنس والجن، واجعلنا ممن جعلت أهواهم تبعا لما بعث بحبيبك المصطفى، واجعلنا من خواص المتواصين بالحق والمتواصين بالصبر، واجعلنا ممن آتيت نفوسهم تقواها وزكيتها فأنت خير من زكاها، يا وليها ومولاها زكي لنا النفوس وطهرنا عن الأرجاس والأدناس، واكفنا شر الجنة والناس، واجعلنا من الذين ترعاهم عين عنايتك، واجعل هذه البلدان وبلدان المسلمين آمنة رخية سالمة من الآفات والعهات، وحول الأحوال أحوال المسلمين إلى خير الحالات، ورقنا مراق القلوب منك والدنو إليك والفهم عنك، وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم، وارزقنا إثارك على كل شيء، واعذنا من كل سوء، ويا عالما بكل شيء ويا قادرا على كل شيء، اغفر لنا كل شيء وأصلح لنا كل شيء، ولا تسألنا عن شيء ولا تعذبنا على شيء، واختم لنا بأكمل الحسنى وانت راضٍ عنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.